بسم الله الرحمن الرحيم. مع حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية. سلام الله عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب في مستهل هذه الحلقة باسمي وباسمكم جميعا بفضيلة ضيف الحلقات الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم جميعا.
حلقة هذا اليوم ستكون مشيئة الله عز وجل وخطاب الدين. قبل أن نشرع في محاور هذه الحلقة، نذكر بأرقام الهواتف الدائمة للبرنامج من داخل السعودية 01-441-8855، ومن خارج السعودية 00966-4141-1060. وكذلك للمتصلين أو لمرسلي الرسائل النصية عبر الهاتف الجوال 0500-244-244. أما الموقع الإلكتروني الدائم فهو كما تعلمون الزاوية.com. أما موضوع هذه الحلقة فهو كما نوهنا الخطاب الديني. شيخنا، يبدو أننا ملزمين الحقيقة في كل حلقة بتساؤل معين يرد عبر الموقع الإلكتروني بشكل دائم، وربما في الأربع حلقات الماضية كان وروده كثيرا جدا. لماذا هذا المسمى؟ أو بمعنى آخر، كثيرا ما يسألنا ضيوفنا ومحاورونا الحقيقة في الموقع، لماذا أنتم تلجؤون إلى المسميات ذات الإثارة الإعلامية التي ربما مؤداها إثارة غربية، وتبتعدون عن المسميات ذات التأصيل الديني؟ هل الخطاب الديني مسمى ديني؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
لا أرى في لفظ الخطاب ما يعيب. الخطاب كلمة عربية فصيحة مستخدمة، والأصوليون كانوا يستخدمونها كثيرا، فالقرآن الكريم هو خطاب الله تعالى، وكذلك السنة للمكلفين. والخطاب هو المحاورة والمحادثة بين طرفين، وكونه يسمى دينيا أيضا فليس في ذلك من حرج، لأن المقصود الخطاب الذي يعتمد على مرجعية دينية، على مرجعية شرعية في مخاطبته وأحكامه وبياناته. فالمصطلح مصطلح عادي، ولا داعي لأن يكون هناك توجس من قضية المصطلحات التي من هذا القبيل، مصطلحات محايدة. يعني نحن لما نتكلم عن مصطلح مثل الإرهاب كما ذكرنا، واضح أن هذا المصطلح فيه نوع من الضخ الإعلامي الذي يؤثر على حيادية المصطلح. لكن لفظ الخطاب الديني ليس هناك تأثير عليه، فالموالون والخصوم على حد سواء يتكلمون عن هذه الكلمة أو العبارة. يبقى أن هناك سؤال قد يكون أيضا مشروعا أو هو ضمن هذه التساؤلات التي تتحدث عنها في مسألة تحديد ما هو الخطاب الديني، ماذا نقصد به. وأقول أننا نقصد، أو يعني نقصد بالخطاب الديني ما هو بيان العلماء والدعاة والمصلحين والمنتمين إلى المؤسسات الإسلامية في بيان الإسلام وبيان الشريعة، سواء كان ذلك عبر خطابة، خطبة أو محاضرة أو كلمة، أو كان ذلك عبر كتابة، أو كان ذلك أيضا عبر برامج إعلامية، وقد يكون يدخل في ذلك أيضا المناهج الدراسية الدينية في المدارس والجامعات الشرعية والدينية. بل يمكن أن يوسع البعض مفهوم الخطاب الديني ليشمل النشاط الإسلامي، النشاط الدعوي، فيشمل ضمن ذلك الجماعات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية بشكل عام، ونوعية النشاط الذي تقوم به، وأين أفلح ونجح وأين أخطأ وفشل. وإن سمحت لي أود أن أشير إلى أنه مهمتنا في هذه الحلقة هي الحديث عن ما نعبر عنه بأنه تجديد الخطاب الديني. يعني نحن لا نريد أن ننهمك في تقييم مستفيض الخطاب الديني، لأن الكثيرين يستطيعون أن يتحدثوا عن جوانب الخلل، إنما نريد أن نتحدث عن التجديد. وهنا قد يسأل البعض، كيف هل الخطاب الديني يغير أو يجدد؟ فأقول، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والطبراني وغيرهم عن أبي هريرة، وهو حديث يعني يكاد أن يكون العلماء اتفقوا على صحته وقبوله والعمل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجديد الدين، نفسه. والخطاب الديني هو جزء من تجديد الدين بكل حال. وهنا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث على رأس كل 100 سنة، لكن هذا لا يمنع أن يكون فيما بين ذلك، يعني ليس بقية القرون وبقية الأزمان هي فترات غفلة ونوم مطلق، بل يبعث الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة. ولا يعارض هذا أن يبعث الله سبحانه وتعالى بين الفينة والأخرى في كل عام أو مجموعة من الأعوام، وفي كل بلد أو مجموعة من البلدان أفراد أو مجموعات من الناس، لأن كلمة من يجدد لها لفظ عام يشمل الأفراد الذين يقومون بالتجديد، وهذا كان ممكنا في فترة غابرة ربما، لكن ليس ممكنا الآن في ظل الانفتاح العالمي وفي ظل توسع الأمة وفي ظل اتساع الخلل أيضا الموجود في واقعها، تصور أن يقوم بمهمة تجديد الدين فرد واحد أو أفراد قلائل أصبح أمرا مستبعدا جدا، وإنما هذه مهمة يتولاها ويمارسها مجموعات كبيرة من الناس تنهمك، وكل مجموعة في مجالها وفي ميدانها، هذا في مجال الفقه وهذا في مجال العلم وهذا في مجال الحياة وهذا في مجال الإصلاح وهذا في مجال الوعظ وكل وأيضا في مجالات العلوم الدنيوية المختلفة. أود أن أذكر إلى أن ثمة فرقا بين الخطاب الديني وبين الوحي المنزل، بمعنى أن الخطاب الديني يعتمد على الوحي في كثير من الحالات، لكنه اجتهاد الناس، فهو مثل خطاب الفقهاء ومثل خطاب الوعاظ ومثل خطاب المصلحين الذي هو اجتهاد من عندهم، في كثير من الحين يكون صوابا وفي حالات قليلة يحتاج إلى مراجعة أو تدارك أو تصحيح. إذن حينما نطلق لفظ تجديد الخطاب الديني ينبغي أن لا يكون هناك نوع من القلق من كلمة ماذا يعني تجديد الخطاب الديني، وذلك لأن الخطاب الديني هو مجهود بشري وعمل الناس الذي يقبل التصويب ويقبل التعديل ويقبل أن يبنى عليه ويطور إلى ما هو أفضل. لكن بدون شك أن من حق الناس أحيانا أن يتساءلوا، لأنك تجد أن هذا الخطاب أحيانا يتنازعه أطراف عديدة، وأخص على وجه التحديد طرفين. الطرف الأول فئات قد تتحدث عن تجديد الخطاب الديني وهي تنطلق من منطلقات ليست دينية، وأعتقد أن أي تجديد للخطاب الديني يجب أن ينطلق من الدين ذاته وليس من أدوات من خارجه، يعني لا يمكن تجديد الخطاب الديني بواسطة يعني أن يكون استجابة لضغوطات حكومية سواء كانت ضغوطات محلية أو ضغوطات عالمية من قوى دولية. والطرف الثاني الذي يتنازع أيضا هذا الخطاب هي بعض القوى الإسلامية الخائفة التي يعني اشتد بها الخوف، فهي إذا سمعت مثل هذا اللفظ ترام إلى ذهنها أنها أمام مؤامرة لتحريف الدين أو تغيير الخطاب، وقد يستدلون بنماذج واقعية. نحن نجد أيام الاشتراكية مثلا وجد نوع من محاولة تسويغ الطرح الاشتراكي أو حتى الشيوعي أحيانا من منطلقات دينية. الآن الكثيرون قد يطلقون لفظ الخطاب الديني ويقصدون به مثل ما قال أحد الباحثين تهذيب أو تشبيب أو تقصيص حقائق الدين بحيث يكون قابل لاستنباط بذور غربية أو غريبة عن روح الدين وعن جوهره، ومن هنا وجود خوف عند فئات معينة أصبحت ترفض هذا الأمر من هذا المنطلق، بينما أنا يبدو لي أن فكرة تجديد الخطاب الديني ضرورة لا بد منها. وقد تقول يعني مسوغاتك لكونه ضرورة، فأقول أولا أن هذه ضرورة فطرية بشرية، فنحن نجد أنه كما قال ربنا سبحانه لا تركبن طبقا عن طبق، الإنسان يمر بفترة الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة، وكذلك المجتمعات، وتمر بالناس حالات الفقر والغنى والصحة والمرض والكثرة والقلة والخوف والأمن، هذه التحولات الكثيرة في المجتمعات تتطلب نوعا من المواكبة والتحديد، إذا عملية التجديد عملية ضرورية بالفطرة، هذا أولا. ثانيا لأن الخطاب الديني في مجتمعاتنا العربية والإسلامية المعاصرة خطاب ضعيف وخطاب واهن وخطاب مفكك وخطاب فردي، بينما العالم الآن يشهد تحديات ضخمة وهائلة في عصر العولمة وفي عصر المعلوماتية وفي عصر المبتكرات والمخترعات الهائلة التي أصبح العالم فيها أحيانا يقولون قرية وأحيانا يقولون شقة وأحيانا يقولون غرفة، وهذا أجود أن العالم أصبح غرفة واحدة أو إن شئت فقل غابة واحدة الحكم فيها حكم القوي. إذن الواقع الخطاب الديني والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب بالضرورة الاهتمام بموضوع تحديث الخطاب الديني. وأعتقد أن عملية التنمية التي ننشدها أو عملية النهوض النهضة في العالم الإسلامي التي ينادي بها كل المخلصين للإسلام، هذه النهضة إذا لم تنطلق من منطلق ديني فأنا أقطع بأنه محكوم عليها بالفشل. فلابد من خطاب ديني واعي ويقظ ومعاصر وملتزم ومنضبط في نفس الوقت، يستطيع أن يصنع هذه النهضة ويرعاها ويدفعها ويخرج الأمة من هذا التيه وهذا الدوران الذي تدور فيه حول نفسها دون أن تستطيع الخروج من هذه المآسق. لذلك أقول أنه لهذه الأسباب ولغيرها فإن تجديد الخطاب الديني يعتبر ضرورة، لكن ليس تجديد الخطاب الديني ليكون صدى لما تريده أمريكا، ولا تجديد الخطاب الديني ليكون صدى لما تريده الحكومات العربية والإسلامية، ولا تجديد الخطاب الديني ليكون صدى لما يريده الليبراليون والعلمانيون، ولا تجديد الخطاب الديني ليكون صدى لما يريده الإسلاميون أيضا، ولا لما يريده رجل الشارع العادي، ولكن تجديد الخطاب الديني لكي يكون استجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فيكون قراءة صحيحة للإسلام والقرآن والسنة وقراءة واعية للواقع وقدرة على إيجاد الحلول المناسبة الشرعية لمشكلات الواقع. ولذلك أقول إنه لا مناص لنا من التجديد، وإذا لم نؤمن بتجديد الخطاب الديني فأمامنا خياران. الخيار الأول هو الجمود، والجمود إطاحة بحق الحياة، لأن الحياة حركة لا تعرف الجمود. والخيار الثاني هو الذوبان، والذوبان إطاحة بحق الدين والشريعة. إذن التجديد هو الذي يحافظ على حق الدين ويحافظ على حق الحياة في الوقت ذاته. فقط البعض أحيانا يحاولون أن يحملوا الخطاب الديني ما لا يحتمل، فأنت تجد أنه لما يتم تناول موضوع الخطاب الديني من زوايا متعددة، البعض يحمل الخطاب الديني مسؤولية الإخفاق في الأمة، البعض يحمل الخطاب الديني مسؤولية عدم وجود مشاريع أو إصلاح سياسي في العالم الإسلامي. وأنا أعتقد أنه الخطاب الديني ليس هو المسؤول عن ذلك. نعم قد يكون الخطاب الديني لم يقم بدوره كما يجب، وقد يكون الخطاب الديني وظف أحيانا يعني مقاصد معينة دون أن يكون له شمولية، لكن ليس الخطاب الديني ولا يجب أن يحمل مسؤوليات وتبعات يقوم بها الآخرون.
طيب شيخنا، أنت تكلمت بكلام جميل جدا عن مسوغات تجديد الخطاب الديني، وأشرت إلى أن هذا رد أمن أو طمأن لمن يتخوف من الخطاب الديني، لكن من يتخوف من الخطاب الديني يطرح سؤالا مهما، يعني يقول لماذا الآن تجديد الخطاب الديني؟ يعني هذا الكلام اللي ذكرته يا شيخ، وأن العالم يتغير والزمن تغير وأصبح قرية، وكان هذا معلوم منذ 20 أو 25 أو 30 سنة، لكن الآن بعض الإسلاميين يدعون لتجديد الخطاب الديني قد يكون لردة فعل لهجمات معينة أو استجابة لطلبات معينة.
هو في الواقع أن حركة التجديد نفسها هي حركة ذاتية تنبعث من الداخل وليست تفرض من الخارج. هذا مبدأ مسلم. أحداث سبتمبر بدون شك لها تأثير على نظرة الكثير من المسلمين، لكن لا يعني ذلك أن تجديد الخطاب الديني هو استجابة لما جرى بعد تلك الأحداث. الواقع أن الإحساس بأزمة في الخطاب الديني هو إحساس قديم، والكل يحس بأن هناك حاجة إلى نوع من الصياغة المناسبة والقوية التي تعتمد على مبادئ الشريعة وتستحضر متغيرات الواقع. إنما في أحيان كثيرة يصبح عند الناس نوع من الصعوبة، صعوبة يعالج بعض القضايا، فتأتي أحداث بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرته تزيح الستار وتعطي الناس فرصة وإمكانية. ولذلك أقول إن تحديث الخطاب الديني الآن أو تجديد الخطاب الديني الآن أنا أرى أنه ضرورة أن يتم بأيدي علماء الإسلام ورجالات الإسلام. ولعل هذا هو النقطة الأولى في قضية أنه كيف نستطيع أن يعني نضبط، كيف نستطيع أن نطمئن إلى أن هناك تجديد من ذات المجتمع الإسلامي ومن داخل الخطاب وليس من خارجه أو مفروضا عليه. فأقول هنا يجب أن يكون ذلك بأيدي إسلامية، بمعنى أن يكون المختصون الإسلاميون، ولا أقول بالضرورة الفقهاء بحيث يفهم أن المقصود شريحة خاصة، وإنما المختصون وقد يكونون كثرا في جامعات إسلامية وأقسام شرعية ومراكز أبحاث وغيرها، كثير منهم يملكون الوعي والقدرة والإمكانية والتصورات لإدارة عملية التحديث بطريقة صحيحة وسليمة. إذن هذه قضية أساسية جدا، إنه لا يسمح ولا يجوز أن يكون التحديث بواسطة أدوات بواسطة أشخاص من خارج الإطار الإسلامي والخطاب الإسلامي نفسه. أيضا قضية الأدوات والوسائل التي يتم بها تحديث هذا الخطاب أو يتم بها نقد هذا الخطاب يجب أن تكون من ذاته، بمعنى أننا نعمل مضغ الجراح ونمارس النقد، ويجب أن نمارس النقد داخل حتى الخطاب الإسلامي وداخل العمل الإسلامي والجماعات الإسلامية. ليس صحيحا أن نرفض نقد الناس الذين ينتقدوننا من الخارج وفي نفس الوقت نحن لا نمارس النقد من الداخل، لأن معنى ذلك أن تتكاثف الأخطاء والعيوب. علينا أن نمارس النقد من الداخل، ولكن بأدوات ووسائل وأصول وصيغ شرعية. النقطة الثالثة وهي نقطة أساسية مهمة جدا في موضوع الضوابط، قضية أن يكون هناك نوع من الاتفاق والتواضع على ما يمكن أن نعبر عنه بأنه هو الضرورات الشرعية، بمعنى أن الشريعة فيها قواعد كلية وضرورات متفق عليها في محكمات الكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومحل إجماع قطعي عند الأمة خلفا عن سلف. فهذه الضروريات المسلمات التي يسميها الأئمة أحيانا كابن تيمية وغيره الدين الجامع، مثل أركان الإسلام الخمسة، مثل أركان الإيمان، مثل المعاني القطعية في الكتاب والسنة المتفق عليها، هذه الأشياء هي الأصول التي ننطلق منها. ولذلك نقول الفرق بين إصلاح من داخل الخطاب الديني وبين إصلاح من خارجه أن الخطاب الديني يصلح متكئا على هذه الضروريات والقطعيات، وهنا قد يبعد عن الضروريات والقطعيات الصور اللحوقية التي تلحقها بواسطة رأي بعض الناس وليست أصلية، فنقتصر على الأصل. لأنه أحيانا الإنسان الذي لا يريد التحديث لا يريد التجديد قد يأتي لأصل من الأصول فيوسع هذا الأصل ويلحق به صورا ليست منه، بل هي قابلة للاجتهاد وقابلة للأخذ والرد. فنحن نتحدث هنا عن الصور الأصلية الضرورية للشريعة المتفق عليها عند المسلمين، والتي تصلح أن تكون محتكما عند الخلاف والأخذ والرد. وأود أن أشير أيضا هناك قضايا معينة قد تكون ضروريات نسبية ليست مطلقة، يعني تصلح عند قوم ضرورية وعند آخرين ليست كذلك، وقد يستغرب البعض هذا المعنى. فأقول مثلا لما يأتي عالم من العلماء ويبحث حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجد أن هذا الحديث متواتر من خلال البحث، فهذا العالم يعتبر هذا الحديث بالنسبة له ضروريا بحكم بحثه وتحريه، لكن هذه الضرورة ليست ملزمة للآخرين الذين لم يبحثوا مثل بحثه ولم يصلوا إلى مثل نتيجته. وهنا أذكر أيضا عمر رضي الله عنه لما كان يتكلم وهو في آخر حياته ويقول إنني ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كما سألته عن مسألة الكلالة، وإنني إن أعش أقضي فيها بحكم يعرفه من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، كما في صحيح مسلم. فهنا تلاحظ أن عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشدي الملهم أشار إلى أن هناك إمكانيات ومجالات وأشياء يعني يمكن أن يكون فيها مجال للتجديد والإضافة والتسهيل وغير ذلك. كذلك الكلمة المشهورة عن علي رضي الله عنه لما كان يقول حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، واضح هنا أنه يتحدث عن أصول الدين التي ينطلق الناس منها وهي الأساس، ويتحدث عن أشياء تناسب الناس وألا يفتات على الناس بأمور لا تليق بهم. وأيضا أذكر أن علي رضي الله عنه مما يروى عنه لما عرض عليه الستة أصحاب الشورى موضوع الخلافة وقالوا بشرط أن تسير فينا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق عمر بن الخطاب، فقال أما سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فعلى العين والرأس، وأما سنة الصديق والفاروق فإنني أجتهد كما اجتهدوا. فلذلك أقول إن هذا المعنى معنى مهم جدا وكان واضحا عند الصحابة والسلف رضي الله عنهم، لم يكن تجديدا في ضروريات الدين وقطعياته، بل هو انطلاق
من إيضاح هذه الضروريات والقطعيات ثم التجديد في مجالات الحياة المختلفة. قد يقول قائل, وهذا كثيرا ما طرح في هذه المناسبة, أنه هذا الكلام الذي تقولونه في مسألة الضروريات وفي قضية مرجعية العلماء وغير ذلك, هذا الكلام كيف يمكن تحويله إلى واقع؟ فأقول يمكن أن يكون هناك مؤسسات إسلامية علمية شرعية لها تمويل ذاتي من ذاتها بعيدا عن الضغوط والمؤثرات المختلفة عليها, وأن تحاول هذه المؤسسات أن تقوم بهذا الدور بشكل جيد. هذا الكلام أنا أعرف أنه كلام نظري, لأن واقع المسلمين وواقع الدعوة الإسلامية وواقع العلماء قد لا يرشح لمثل هذا, لكنني أقوله وأنا مسكون بالمثل الذي يقول حقائق أحلام اليوم حقائق الغد, فلعله يعني يكون هناك يقظة ووعي عند علماء المسلمين أولا المهمومين بقضية الإسلام وتجديد الدعوة وتجديد الدين والحفاظ عليه من أن يكون هناك نوع من المؤثرات الخارجية, وأيضا عند أصحاب الأموال وأصحاب الثراء الذين يبذلون وينفقون, وقد يبذلون وينفقون أحيانا في مجالات مألوفة ومكررة, بينما هذا المجال الخاص الذي هو مجال إحياء الشريعة وإحياء الدين وإحياء الخطاب الإسلامي وتقديم الخطاب الشرعي الناضج الذي هو مستقل واضح وخطاب يعني مفهوم من الكتاب والسنة ومستعصي على التطويع والتذليل, وفي نفس الوقت خطاب معتدل يجرب بالواقع أن الناس يتقبلونه كثيرا إذا استمعوا إليه.
طيب شيخنا, لدينا محور مهم جدا عن ميادين التجديد واقع يعني واقعا, لكن قبل أن ندخل نستأذنك أن نأخذ الاتصالات هذا اليوم مبكرا حتى نرضي من عتب علينا من المشاهدين المتصلين. الأخ يحيى من السعودية, تفضل. تفضل أخي يحيى.
ألو.
أيوة أيوة أخي يحيى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من الهاتف أخي يحيى تفضل. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أخي يحيى من الهاتف لو سمحت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أتابك الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
سؤالي بخصوص الأحداث الأخيرة التي حدثت في السعودية يا شيخ, هنا نلاحظ هناك فجوة كبيرة وحلقة وصل مفقودة بين المشايخ وبين الفئة الضالة. تعليقك على النقطة هذه يا شيخ.
طيب.
الشيء الآخر, هناك من يقول أن الخطاب الديني في المساجد وفي خطب الجمعة في السعودية مسير وليس مخير.
نعم.
رأيك يا شيخ النقطتين هذه وشكرا.
شكرا جزيلا. عبد الله من السعودية تفضل. تفضل أخوي عبد الله. أخوي عبد الله معك على الخط. ما في اتصال. طيب انقطع الخط إذن. قبل أن أخذ الاتصال اللي بعده الخط تعلق معه. طيب نتكلم عن الأخ يحيى وفجوة بين العلماء وال
الأخ يحيى, ونتكلم عن أحداث السعودية اللي حصلت, يعني أحداث العنف التي مارسها بعض الشباب, وجود فجوة بين المشايخ والعلماء وبين الفئة الضالة التي قامت بهذا العمل, وهذه تكلمنا عنها أمس وقبل أمس, وأشرت أنه نعم أنا في نظري أن هناك فجوة, وهذه الفجوة الشباب هم طرفوا فيها بالتأكيد, لأن وجدنا كثير من الشباب قد أغلقوا النوافذ كما يقال, فهم لا يسمعون, أو أن الواحد منهم في زنزانة زجاجية يرى الناس ويرونه لكن لا يسمعهم ولا يسمعونهم, بينما هناك حاجة إلى الخطاب. هؤلاء الشباب ربما لا نقول أنه غريب أن يكون عندهم هذا الانغلاق لطبيعة الظروف التي يعيشونها من حيث مرحلة السن ومن حيث المؤثرات أحيانا أو نوع التربية التي يتلقونها والتي يكون فيها شحن قوي, إنما يفترض أن الطرف الآخر وهو طرف المشايخ والعلماء والدعاة أن يكون عنده قدر من زمام المبادرة والمبادئة والاستعداد والصبر أيضا, فلو وجد مناخ مناسب آمن بعيدا عن الخوف وكان هناك مخاطبة لهذه الفئات كان ذلك شيئا طيبا. الذي أعلمه أنه الآن في السجون في المملكة وفي غير المملكة أيضا في مصر واليمن وعدد من الدول, أن هناك عدد من العلماء والمشايخ يذهبون إلى هؤلاء السجناء ويتحدثون معهم, وأن هناك استجابة وهناك تأثير وهناك حوار جيد ومنتج
هذه لا شك أنها بداية طيبة ويشاد بها، لكن أعتقد أنه يحتاج الأمر إلى حوار أوسع من ذلك، وحتى في حالات الرخاء وليس فقط في حالة الخوف يتم ذلك.
في نفس النقطة يا شيخ، نفس النقطة أقول، يعني هل تعتقدين أن رتابة الخطاب الديني السابقة كانت سببا في وجود فجوة، بمعنى أنه التجديد سيسهم في تقوية الصلة؟
نعم، قد يكون من الأسباب أن كثيرا من الأفكار الجديدة التي يحملها هؤلاء الشباب غريبة على أسماعنا نحن طلبة العلم في هذا البلد، وبالتالي لم نكن قد حضرنا لها بشكل جيد الإجابات الواضحة أو المقنعة. يعني الغالب أنه يتم اللجوء إلى تفنيد هذه الشبهة، وأن هذه الشبهة مثلا شبهة باطلة وفاسدة وغير صحيحة، وهذا بحد ذاته صحيح، لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى تدليل. زد على ذلك أنه أيضا يتم أحيانا حث الشباب على أن عليهم الرجوع إلى أهل العلم والدوران حولهم والالتفاف، وهذا في نظري أيضا معنى جيد، إنما في كثير من الأحيان يكون أهل العلم مشغولين، قد يكونون على أحسن الأحوال، مشغول الواحد بمهمات وأعمال وكتابة وتأليف وغير ذلك، وبالتالي لا يعطي الوقت الكافي لهؤلاء الشباب في طرح ما لديهم والاستماع إليهم وسعة البال معهم.
طيب سؤال ثاني،
ما يتعلق بالخطاب في السعودية أنه خطاب يقول مسير، وأعتقد أنه يقصد مسير أنه يعني مسيس. أعتقد أنه هذا الكلام ليس مطلقا وليس خاصا بالسعودية، يمكن أن نقول أن الخطاب الديني بشكل عام خصوصا الخطاب الرسمي هو خطاب لا نقول أنه مسيس، بل هو خطاب، هو جزء من السياسة، لأنه مرتبط بالمؤسسات الرسمية. ولذلك أنا قلت أكثر من مرة أن من مصلحة الحكومات نفسها العربية والإسلامية أن يوجد خطاب ديني له استقلالية، وهذه الاستقلالية لا تعني أن الخطاب الديني خطاب معارضة أو خطاب حرب على هذه الحكومات، لكن هذه الاستقلالية مع الهدوء والاعتدال والنضج تعطيه مصداقية عند الناس وتجعل له تأثيرا. ولذلك أعتقد أنه إذا كنا قبل قليل نقول أنه لا يمكن وجود نهضة حقيقية إلا أن تكون متكئة على منطلقات شرعية دينية، فأنا أؤكد ثانيا أنه أيضا هذه المنطلقات الشرعية الدينية التي تقوم عليها النهضة لا يمكن أن تحدث إلا حينما تنعتق، ينعتق الخطاب الديني من الهيمنة السلطوية. وأؤكد مرة أخرى أنه هذا لا يعني أن يتحول إلى معاند أو محارب للواقع، فهو يعترف بالسلطة السياسية، يعترف أيضا بالسلطة الاجتماعية، يعترف بالواقع، لكنه يعني مستقل في التعامل وتقديم الرأي، وعنده على الأقل كما يقال هامش حرية يعطيه مصداقية عند الآخرين.
طيب اسمح لنا بوجه آخر من السؤال، رغم أني أنا أعلم أن السائل لا يقصده، لكنه في فترة من الفترات بعض الخطابات الدينية تسيست، بمعنى أنها لبست عباءة سياسية حتى عرفت بالخطاب السياسي قبل أن يكون خطابا دينيا. هذا أظنه كان محورا مهما في الموقع الإلكتروني، هل التجديد سيتجاوز هذه أو سيصحح هذه القضية؟
أنت هنا دخلت إلى موضوع المحاور أو الميادين التي تحدثت عنها قبل قليل، فإذا تريد ندخل فيها حتى نكسب الوقت، يعني لما نتكلم عن محاور التجديد أعتقد أن هناك عشرات المحاور أو الميادين التي يمكن أن يعمل فيها تعمل فيها آلة التجديد الشرعي منطلقة ومتترسة بقواعد وأصول منضبطة في الكتاب والسنة وفي هدي السلف الصالح. وحين نقول هدي السلف الصالح لا نعني أن نكرر نفس العبارات والألفاظ والاجتهادات التي فعلوها، لكن ننطلق من نفس المنطلقات. ولذلك أقول إن السلف الصالح رضي الله عنهم اجتهدوا في ظروف معينة وأوضاع، وهذه الظروف بالتأكيد اختلفت الآن وتغيرت، فيفترض أن ننطلق من ذات المنطلقات التي انطلقوا منها. أولا فيما يتعلق على سبيل المثال بموضوع ترتيب الأولويات، وهذه مجرد أمثلة، عندي مجموعة إذا اتسع لها وقتك. مسألة ترتيب الأولويات في الخطاب الشرعي، يعني ربنا سبحانه يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فاعتبر أنه حتى ما أنزل إلينا من ربنا فيه حسن وفيه أحسن، وهذا يختلف بحسب الظروف والأوضاع. يعني على سبيل المثال لو واحد مثلا في حفلة عرس قرأ آيات الطلاق، هل نقول إنه كان رشيدا؟ حجته يقول أنا قرأت القرآن صحيح، لكن الاختيار لم يكن مسددا موفقا. أو في يوم عيد قرأ آيات تتعلق مثلا بالموت لم يكن هذا مناسبا، وإن كان هو قرآن، لكن من الحكمة وضع الشيء في موضعه. إذن يعني مسألة اختيار الأحسن أو ما أعبر عنه أحيانا بترتيب الأولويات، وأقصد بالأولويات على سبيل المثال موضوع المقاصد الشرعية. اليوم أصبح هناك حاجة ملحة لأن يتحدث الناس والعلماء والخطباء وغيرهم وغيرهم عن مقاصد الشريعة، ويربطوا كثيرا من الأشياء بها، لأن هذا مما يزيدها وضوحا وقبولا وقناعة عند الناس، وينمي أيضا الفقه الراشد عند الناس بحيث يعرفون كيف يقيسون الأشياء على ما سمعوا وعلموا. فمسألة الفقه المقاصدي وإبرازه أصبح ضرورة ملحة اليوم ليعرف الناس منها الخطأ من الصواب. في أيضا مثال آخر وهو إبراز جانب القيم والأخلاق الإسلامية. أعتقد أن الناس بأمس الحاجة إلى الحديث عن القيم الدينية والأخلاق الإسلامية التي تضبط علاقاتهم فيما بينهم أو تضبط علاقاتهم بالآخرين، مما يتعلق مثلا بالعدل حتى مع المخالفين، كيف يعدل الإنسان، بالإنصاف حينما يكون الإنسان الحق له أو عليه، فيما يتعلق بكثير من المعاني التي تجد نصوص القرآن الكريم والسنة فيها متكاثرة جدا وكلام أهل العلم، لكن الحديث عنها قليل أو ضئيل أو يأتي أحيانا في الظل بعيدا عن التأثير. فمسألة الحديث مثلا عن المقاصد، مسألة الحديث عن القيم الإسلامية العامة، أيضا القيم الحضارية التي تحكم الحياة وتسيرها ويمكن أن تفتح الأمة آفاق المستقبل والتعامل مع المستجدات، هذا النوع من الفقه يكاد أن يكون مغيبا. كذلك ما يتعلق بالنظريات العامة في الإسلام، مثل النظريات السياسية والنظريات الاجتماعية والنظريات أيضا الفقهية الفرعية والأصولية، هذا الجانب أيضا ضعيف إلى حد كبير. إذا الجانب الأول ما يتعلق بترتيب الأولويات، وفي مقابل هذا الكلام الذي أقوله أقول يكون هناك إسراف في كثير من الأحيان في سواء في البرامج الدينية، برامج الفتوى، الكتب، المجلات، المجالس، الدروس وغيرها، إسراف في الكلام عن الفروع وإعادة إنتاجها مرة بعد مرة بعد أخرى، حتى يأخذ الناس انطباعا أن هذه الفروع هي الدين وأن الحديث عن خارجها ليس علما. ولذلك إذا تكلم الإنسان وتحدث في الحلال والحرام أو تكلم في الحديث وتكلم في الرجال والأسانيد وكذا، ظن البعض أن هذا هو العلم، لكن إذا تكلم في القضايا العامة والتي ربما تكون تفسيرا لكلام الله أو لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أن هذا يعني بعضهم قد يعبر بأنه ثقافة وأنه ليس من العلم. هذا كمثال. يعني
اسمح لي نأخذ اتصال من خالد من الكويت. تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيبين.
مرحبا اخي خالد.
عندي سؤال واحد. عندي الوالد يعني يبلغ من عمره 80 سنة
نعم.
ويعني ما الحمد لله ما عنده مرض، بس شنو يعجز ان يقوم يتوضا او يقوم يصلي، فما يروح للجيم، فيتعب احيانا اذا صام، وهذا يعني الى الظهر الى العصر ما يتحمل. هل عليه صيام؟ واذا نعم. ما كان عليه صيام يعني شنو اللي عليه؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، ما رايك في بعض الشباب الذي يسمون يعني يقولون ان قادة الخليج انهم خونة وانهم كفار لم يحكموا بما انزل الله، هل هذا كلام صحيح؟ وإذا كان ليس صحيحا نود أنك يا شيخ نتوضح النقطة هذه.
شكراً. شكراً أخي خالد. حسين من اليمن، تفضل. تفضل أخي حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخي حسين.
أني أحبك في الله.
أحبك الله بارك فيك.
أبغى بس أسأل عن الأسماء عبد الزهرة وعبد الحسين، جزاك الله خير.
طيب سؤال آخر؟
سؤال آخر يا شيخ، برضه أنا أتابع البنوات خاصة البنوات الشيعية، يعني سيدنا أبو بكر سيدنا عمر لا يذكرون مرة يا شيخ.
طيب
شكرا.
شكرا جزيلا. شكرا. أبو حامد من السعودية تفضل. أبو حامد تفضل. أبو حامد راح. البراء تفضل أخي البراء.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أولا أشكركم على هذا البرنامج الجميل، وأنا أحب الشيخ كثير.
شكراً.
وكثير سؤال.
تفضل.
يا شيخ، لو أنا كنت صايم ونسيت إني صايم وكان عندي واحد وقاعد أشرب، الأحسن إنه يذكرني ولا يخليني؟
طيب شكراً.
شكراً يا أبوي.
شكراً.
أحبك الله وبارك فيك.
شكراً البراء، والله يتقبل منه منك الصيام. أبو مالي البحرين تفضلي. مالي.
ألو.
تفضلي معك على الخط.
اوكي شكرا.
تفضل يا شيخ اسمعك.
ألو.
تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا جزاكم الله على البرنامج.
آمين.
أنا صراحة لي أسئلة خارج موضوعكم اليوم.
تفضل.
شكرا. أول سؤال أبغى أعرف الشيخ ما هل يجوز الصلاة في البيت مع اتماع أنا بس كنت جنب مسجد.
نعم.
فأحيانا بصلي يعني بسمع.
نعم.
قراءة. قراءة القرآن يعني بصفة واضحة.
نعم.
فيجوز لي أن أصلي بالبيت رغم أني يعني ليس بالمسجد.
واضح.
أتبع كل هذه خطوات الصلاة.
واضح. سؤال آخر.
أي وسؤال ثاني يعني أحيانا حتى من خلال التلفاز.
نعم.
بيكون يعني في نفس الوقت كل شيء فبتبع ولكن بشك بيكون عندي شك فرد بصلي صلاة بروحي.
نعم تأتمين بالتلفاز وبعدين ترجعين تصلين لوحدك.
ايه فيعني هل يجوز واذا ما يجوز يعني شو حكم الاسلام في هالشيء؟
السؤال
الثاني لو سمحت. نعم. ما حكم الشريعة في قبلة بريئة يعني في رمضان؟
قبلة؟
نعم قبلة بريئة.
ايه زوجين يعني؟
ايه زوجي ايه. وفي سؤال يعني بس ما سؤال بس يعني
صحيح.
لو تكرم الشيخ ابي اسأل شلون معاملة لما مثلا احنا في مكان شغل وفي وايد متبرجات وفي حتى الله يستر لي يعني ما ندري مسلمات ما عندهم دين.
نعم.
فشلون سلوك المرأة المسلمة المتحجبة وسط هذا الجو يعني بحكم انها بتشتغل؟
شكرا.
شكرا شيخ.
شكرا جزيلا. علي من المغرب تفضل. علي من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك أخي علي.
إني أحبكم في الله يا إخواني.
أحبك الله.
الله يجزيكم بخير. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول كان شوفوا في هذا الزمان وقع الاختلاف بين الشباب وبين الشيوخ وبين العلماء. هذا الاختلاف اللي كان بيننا هو مثلا الشباب كل واحد عنده الحيث ديالو مثلا واحد كيدعي بلدى اخوانه واحد مثلا سلفي واحد مثلا سني والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما يجزكم بخير فانت عمام نفهم هذا نسأل هذه القضية واش كاينه في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العهد ديال الصحابة هذه الاختلاف دابا الانسان مثلا كيدخل المسجد كيقول لك حرام هذا المسجد نصلي فيه مثلا كيجبر الامام في المسجد كيقول لك هذا الامام مثلا لا يجوز نصلي فيه ولينا مثلا كنكفروا بعضياتنا هذه الاشياء هذه المسألة ما شاء الله ما كنطلبوا منكم الله يجزيكم بخير زعما توضحوا لنا هذه المساله هذه ان هذا الزمان
سيدي
ما شاء الله هذا ما يحمل هذا مثلا ما عندوش اللحيه مثلا ما كيقولوش السلام عليكم بزاف
ديال الاهالي
الله يجزيكم بخير يا شيخ انا
واضح واضح اخي علي
نريد سؤالك الاخر
واش كاين شي احاديث صحيحه
طيب اخي سؤالك الاخر اذا فيه سؤالك الاخر طيب قطع الاتصال شكرا اخي علي نرجع الى اول اتفاق
بس لازم تعطيني وقت بقيه الامثله والنماذج الاخ خالد من الكويت ابوه يتعبه الصيام ثمانين من عمره ويشق عليه الصيام فماذا عليه ما دام ابوك اخي خالد صلى الله عليه يطيل عمره ويختم له بخير انه في عقله وشعوره ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا عليه بدلا من الصيام الإطعام كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو طعام مساكين السؤال الثاني
تكفير.
يقول أنه هناك من يكفرون أو يتحدثون عن قادة الخليج أو غير الخليج والحقيقة يعني يمكن أحد النقاط لكن قد لا يتسع لها الوقت أتي بها الآن هنا في قضية تجديد الخطاب الديني أن من مهمات تجديد الخطاب الديني عدم محاولة ملاحقة الأشياء بالأحكام لأن مسألة الأحكام هذه سواء كانت أحكاما على الأشياء يعني أن الناس متعودين مثلا أن كل شيء لازم يعطى حكم وقد يكون هناك أشياء تنتج يوميا من مختلف البضائع والسلع والمواد فهل لازم أن كل شيء لازم يعطى حكم خاص ومباشر وأن يكون هذا الحكم حلال أو حرام، بينما ربنا سبحانه يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني في كثير من الأشياء مسكوت عنها، في كثير من الأشياء يمكن يكون يحذر الناس منها دون لجوء إلى الجزم بالتحريم، أو يحث الناس عليها دون اللجوء إلى جزم بالإيجاب. وكان كثير من فقهاء السلف يتقون كلمة حلال وحرام وما أشبه ذلك، وهذا كثير في فقه الإمام أحمد تجد يقول أكرهه مثلا أو لا أحبه أو ما أشبه ذلك وهو معروف. وكذلك ملاحقة الأشخاص بالأحكام، لأن هذه من أهم أسباب الفساد، إنه فلان مثلا كافر وفلان منافق وفلان كذا وفلان كذا. فهذا أولا يتطلب أن يكون الإنسان فقيها عالما، ويتطلب أن يكون عارفا بالشخص الذي يتكلم عليه ويحكم عليه، أن يعرف جميع تصرفاته وأحواله، وأن يكون أيضا عارفا بالنحلة أو المذهب أو الملة التي يصفه بها أو ينقله إليها. وأعتقد أن مثل هذا اللون لا يصنع شيئا كثيرا، إنما هو مزيد من الاختلاف ومزيد من الثبور. يعني فقط مثلا مسألة نقتصر على الإدانات دون أن يعني يكون هناك نوع من البرنامج الواضح المعتدل الناضج في الإصلاح، هذا لن يزيدنا إلا تفرقا وشتاتا. وذلك أقول إن اللجوء لأساليب التكفير، حتى تكفير يعني الحاكم الفلاني أو العالم الفلاني أو الأشخاص المفكر أو غيره، هذا ينبغي أن يكون فيه تقوى وورع، وأن يكف الشباب عن الانطلاق لمثل هذه الأمور. وبدلا من ذلك أن نسعى في خطة إصلاح رشيدة لأنفسنا وتقديم برامج نافعة وناجحة لأمتنا. والواقع الموجود واقع الشعوب الإسلامية والحكومات الإسلامية، على الرغم من واقع مرير وفي كثير من الحكم بغير الشريعة وفي كثير من مصادرة حقوق الناس وحرياتهم وفي كثير من أحيانا الإذعان للقوى الغربية وإراداتها ومتطلباتها، إلا أنه يظل هذا الواقع في قدر كبير جدا من الخير أيضا، وجوانب من الحكم بالشريعة وجوانب من الالتزام السلوكي بالإسلام وجوانب من العاطفة التي يجب أنه بدلا من الهجوم المستمر أن يكون هناك نوع من استنباط جوانب الخير وإحيائها في النفوس.
حسين من اليمن.
حسين يتكلم عن التعبيد لغير الله. التعبيد لغير الله لا يجوز، مثلا يقول عبد الحسين أو عبد الزهراء أو عبد فلان أو عبد كذا، سواء سماه تعبيدا لشخص أو لصنم أو لغير ذلك، فهذا لا يجوز، وإنما يكون العبودية لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أيضا يذكر أن هناك بعض الطوائف والفئات يعني لا يذكرون أبا بكر وعمر، وأقول لا شك أن أبا بكر وعمر كما ذكرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذان السمع والبصر، بل أبو بكر ذكره ربه سبحانه قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثلهم الخلفاء الراشدون عثمان علي بن أبي طالب العشرة المبشرون بالجنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين، هذا هو تاريخنا وهذا مجدنا وهذه هي الشخصيات التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم ورباها على عينه وعاشت معه في الحضر والسفر والخوف والأمل وضحت وصبرت وصابرت ووفت من بعده. فإذا شككنا في يعني هؤلاء فقد شككنا في نجاح الذي رباهم ووثق بهم وتعامل معهم في الحياة، وهذا لا يمكن أن يؤمن به أو يقول به أحد يدري ويعقل. ولذلك أقول يجب أن يكون هناك نوع من التعظيم للصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم وذكرهم بخير.
طيب البراء
يعني يعني السؤال طبعا أولا إذا الإنسان أكل أو شرب وهو ناسي صائم صائم وهو صائم ناسيا، فهل عليه شيء؟ نقول من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فليس عليه شيء، فإنما أطعمه الله وسقاه كما هو في الحديث الصحيح. إنما في سؤال آخر سأله البراء وهو إذا واحد عندي هل يذكرني أم لا يذكرني؟ أقول الأولى أن يذكره ويقول يا فلان أنت صائم فلا تأكل ولا تشرب. وبعضهم يقول ما دام الله أطعمه وسقاه لا داعي لأن تذكره، والأول أوجه إنه إذا رأيت إنسان يأكل وهو صائم تذكره وتقول يا فلان أنت صائم، لأن هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
أم علي من البحرين.
أم علي أولا تسأل عن الصلاة في البيت والصلاة عند على التلفاز، يعني خلف التلفاز. أما الصلاة خلف التلفاز يا أم علي فلا إشكال عندي فيها أنها لا تصلح ولا تسوق، وذلك لأنه التلفاز ممكن ينقل صلاة في منطقة أخرى بعيدة كل البعد وبينكم وبينها مسافات طويلة، بل حتى الوقت قد يكون مختلفا، يعني قد ترين صلاة في التلفاز الناس يصلون المغرب وأنت تصلين العشاء مثلا بسبب اختلاف الوقت بينك وبينهم. أما الصلاة في البيت وهي إلى جنب المسجد، يعني أن يكون المسجد بينك وبين القبلة أو قريبا من ذلك، وليس هناك فواصل كبيرة جدا بينك وبين المسجد، والصوت واضح ومسموع فتصلين بصلاته، وجد لذلك حاجة مثل أن يكون الإنسان كثير السهو والنسيان أو لا يوجد عنده همة فلا بأس بذلك. وأنت ترين أن كثير من المسلمين يصلون خلف المسجد الحرام في الأماكن والتجمعات المحيطة بالحرم، والأولى أن تصلي بمفردك دون أن تلتزمي بهذا الإمام، لأن هذا أضبط لصلاتك وأبعد عن الاحتمال أيضا.
لكن إن تم في المسجد فهو جائز،
الذي يظهر لي أنه جائز. فاسأل أيضا علي عن قبلة بريئة. لا بأس بها إن شاء الله، سيدك محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما قالت الصديقة عائشة رضي الله عنها، بل حتى لو كانت القبلة غير بريئة فإنها لا تنقض الصوم، الذي ينقض الصوم هو كما سبق أسلفنا هو الوصال الجنسي أو الجماع.
متبرجات في مكان العمل
كيف سلوك المحجبة؟ سلوكها ينبغي أن يكون بالقدوة الحسنة، كونك محجبة بينهم هذه قدوة أولا، لأنك تذكرينهم بما يجب أن يكونوا عليه، ولذلك عليك أن تكوني واثقة ومطمئنة إلى ما أنت فيه. ثانيا الخلق الطيب من الابتسامة والكلام والمساعدة بحيث يكون حثا لهم على الخير وتقريبا لهم إليه، سواء كانوا كنا من المسلمات المقصرات أو من غير المسلمات، والأصل حسن المعاملة مع الناس كلهم.
طيب علي من المغرب،
علي تكلم عن اختلاف الناس واختلاف الشباب، وأشار على وجه الخصوص إلى الجماعات الإسلامية، هذا أخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي وإلى غير ذلك. فأقول يا أخي علي ليست المشكلة في مجرد الاختلاف أو وجود هذه الجماعات، فإن هذه الجماعات يمكن أن أقول فيها باجتهادي أنها مثل المذاهب الفقهية، هذا حنبلي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي، ولذلك من وجد مجموعة وعمل معهم دون أن يتعصب لهم وإنما يتعاون معهم في الخير الذي هم عليه ويجتنب الخطأ الذي وقعوا فيه وينصح لهم ويتعامل بالخلق والحسنة فلا بأس بذلك، دون أن يكون هناك نوع من التعصب لباطل أو الرد الحق إذا جاء من عندي الآخرين. المشكلة ليست فقط في وجود هذه المسميات، وإنما المشكلة في كونها تحولت إلى ألوان من الاختلافات، وصار هناك صراعات دامية وقيل وقال، وهذا يعني تاريخيا أثر كثيرا في حركة الإسلام وامتداده وحضارته، وهو يؤثر اليوم بل هو يقضي على بقية الروح الباقية عند المسلمين بكثرة هذه الخلافات وإعادة إنتاجها والتربي عليها، والكثيرون قد لا يكونون بالضرورة أن يكون إخواني أو سلفي، قد يقول أنا لا أنتمي لأي جماعة من هذه الجماعات، ولكن تجد أن في داخلي أيضا روح الاختلاف بحيث أصبح هو جماعة مستقلة بذاتها. وطبعا نحن لا نريد أن يكون الفرد المسلم كأنه جماعة بحيث أنه لا يستطيع أن يتعايش مع الآخرين، نريد أن يكون المسلم عنده استعداد لأن يتعايش مع الآخرين سواء كانوا ضمن جماعات أو ليسوا ضمن جماعات، وأن يكون عنده توازن وعنده إنصاف وعنده اعتدال، وأن يتربى على هذه المعاني. وكما ذكرت ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسبق تكلمنا في حلقة خاصة عن الاختلاف
الموضوع. عودة إلى ميادين التجديد.
نعم عندنا وقت كافي. طيب إذا ما فيه اتصالات. طيب أنا تكلمت أولا عن ترتيب الأولويات، وضمن ترتيب الأولويات إعطاء الأهمية أيضا، يعني الاعتدال في الأهمية. يوما من الأيام قلت لبعض الإخوة إن التربية والتعليم الشرعي يشبه في بعض الوجوه عملية إعداد وجبة معينة، فهذه الوجبة وجبة طعام أو شراب لها مقادير معتدلة منضبطة توضع في وقتها المناسب، ولذلك إذا زادت هذه المقادير أو نقصت، زاد الملح أو نقص، زاد السكر أو نقص، تقدم أو تأخر، ظهر أثر ذلك في الوجبة التي تقدم وتذوقها، وبان الزيادة فيها أو النقص، ولذلك ينبغي أن يكون هناك عناية بالمقادير، أعني أن نعطي الأشياء قيمتها كما أعطاها الله سبحانه وتعالى. والغالب أن القرآن الكريم مقياس في هذا الجانب، بمعنى أن ما ظهر الاهتمام فيه بالقرآن وتكراره ينبغي على الناس العناية به، وما كان أقل فهو أقل. بينما تجد كثيرا من الناس لا يلتفتون لفقه القرآن الكريم والقضايا التي أعطاها القرآن أهميتها. فهنا لابد من ترتيب الأولويات، ولابد من ضبط المقادير وفق المعايير الشرعية. أيضا من القضايا المهمة قضية المبادرات في الخطاب الشرعي وفي الدعوة أيضا، يعني المبادرات، وأيضا ممكن نقول أنه الأمر قبل النهي. يعني في كثير من الأحيان الناس قد يتعاطون النهي المنهيات ويحاصرونها، بينما هناك ما هو قبل ذلك وهو الأمر. فالشرع جاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر معروف سابق في جميع المواضع في القرآن والسنة. وابن تيمية رحمه الله ذكر أن الأمر مقدم على النهي من أكثر من 20 وجها، وكتب فيها نحو 100 صفحة في الفتاوى، وذلك لأن الأمر بالمعروف هو الأساس والمنطلق. إذن يجب أن يكون هناك تكريس لموضوع الأمر وإيجاد البدائل عند الناس وحتى الناس وتحفيز الناس وانخراط الناس في أعمال صالحة. والغالب أن الناس إذا انخرطوا في عمل صالح ووجدوا ما يستجيب لطموحاتهم لن يقوموا بالبحث أحيانا عن المنكرات والأخطاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع الزواج والنكاح ومنع السفاح وحل البيع وحرم الربا، فتجد أنه سبحانه شرع أحل الحلال وشرع وفتح أبوابه ثم حرم الحرام بعد ذلك، والناس يجدون المنافذ الصحيحة والسليمة. ولذلك أقول إن من المهم جدا أن يعتدل الناس في هذا الجانب. ربما في كثير من الأحيان أصدقك القول أننا لا نجد أنفسنا إلا عند الخطأ، فهنا تتحرك النوازع وتتحرك الغيرة والانفعال ويتنادى الناس بدون شك ومطلوب. يعني لا يفهم من هذا أننا نقول والله النهي عن المنكر مؤجل أو, 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 أو ممنوع. استغفر الله، نحن نقول أن الأمر معروف والنهي عن المنكر كلاهما مطلوب شرعا، ويمكن يتخصص أناس في هذا وناس في هذا، لكن أيهما أولى وأهم بالرعاية على مستوى الأمة؟ لا شك أن الجانب الأول وهو جانب الأمر وإيجاد أو الجانب الإيجابي وإيجاد البدائل الصحيحة هو الأصل، ومع ذلك قد يتخصص ناس في الجانب الثاني. لكن الذي تلاحظ أن جمهور أفراد الأمة والشباب ورجال الدعوة فالغالب أنهم قد يغضبون في حالة وجود الخطأ أكثر مما يكون عندهم حماس واندفاع للتصحيح والإصلاح وإيجاد البدائل. كذلك من الميادين المهمة قضية الانتقال من ضيق الرأي والمذهب والجماعة مثل ما ذكر الأخ أبو علي إلى سعة الشريعة. وأنا هنا لا أدعو إلى إلغاء المذاهب الفقهية أو حتى إلى فض وتفكيك الجماعات الإسلامية، لا، ولكنني أدعو إلى أن نعتصم بسعة الشريعة وبحبوحتها بحيث تكون هي الجامع بيننا وهي الرابط بيننا. في كثير من الأشياء يضيق الناس فيها أو يضيق على الناس فيها بالنظر إلى مذهب معين، بينما الشريعة أوسع، وقد يكون القول الشرعي الراجح والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والعلماء قولا صحيحا، لكن يصعب على الإنسان أن يقوله بالنظر إلى يعني التزام أو الانضباط بمذهب من المذاهب. ونتيجة لهذا الموضوع هناك أحيانا إغلاق في كثير من المسائل الاجتهادية، يتم إغلاقها وعدم وجود مجال للجدل والأخذ والرد حولها. ولعلك تسأل مثال إغلاق بعض المسائل الاجتهادية، فأقول لك من أهم الأمثلة الاجتهاد نفسه، الاجتهاد والتقليد. فنحن نعم نحن نجد أنه من فترة طويلة وبعض العلماء يقول أن باب الاجتهاد قد أغلق، بينما نجد أن نصوص الكتاب والسنة هي تدعو إلى الاجتهاد وإلى طبعا الاجتهاد لمن هو أهل له. وجدنا أن بعض العلماء المتأخرين من الأئمة والأفاضل دعوا إلى الاجتهاد، ولكن يعني هذا الاجتهاد الذي دعا إليه بعض الأئمة والعلماء ربما كان اجتهادا لم يأتي بالنتيجة التي نطمح إليها، لأنه اجتهاد فردي، اجتهاد وحادي. على سبيل المثال أذكر أن سماحة الشيخ الإمام الألباني رحمه الله، وهو في عداد شيوخنا وفضلاء التيار والتوجه السلفي في هذا العصر، والشيخ بدون شك كان يدعو إلى الاجتهاد وله آراء وأقوال قد تخالف المذاهب الأربعة وتخالف ما عليه كثير من أهل العلم، ويجد الشجاعة والجرعة على أن يقولها ويصبر عليها، وهذا معروف ويعتبر من حسناته. لكن الشيخ له رأي إنه كل مسألة يعني فيها نص وفيها دليل من الكتاب والسنة خلاص على يجب على الناس جميعا أن يأخذوا بهذا القول، ولا يسوغ لهم أن يأخذوا بغيره. وهذا معناه أن كل المسائل الفقهية يجب على الناس أن يجتمعوا فيها على رأي واحد. هنا ستجد من المستحيل أن يجتمع الناس على رأي واحد، لأنه لم يجتمع مثلا أبو بكر وعمر، ولا اجتمع مالك والشافعي، ولا اجتمع ابن حجر والنووي، ولا اجتمع حتى ابن تيمية وابن القيم، ولا علماء المدارس المعاصرة. ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من توسيع دائرة الاجتهاد بين الفقهاء والعلماء. أيضا من القضايا المهمة والميادين تصحيح المفاهيم الشرعية. تحدثنا سابقا مثلا عن العبادة، تحدثنا عن الإحسان، هناك مثل قضية لعل تأتي مثل موضوع الزهد في الدنيا، وهل يعني الفرار منها. من القضايا المهمة أيضا في موضوع تصحيح المفاهيم مفهوم العلم، العلم الدنيوي، وهل الإسلام يجافي هذا العلم. وأنا أذكر أننا كنا يعني نحفظ ونقرأ مثلا في كلام بعض الفقهاء يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما قال فيه ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا صحيح أنه ما سوى حدثنا فهو وسواس الشياطين؟ لا، هناك علوم اللغة وعلوم الآلة بشكل عام، علوم الأصول، علوم الدنيا التي يحتاج الناس إليها، والدين جاء ليحفز الناس إلى تحصيلها. كذلك طبعا قضية الموت والحديث عن الموت، هل الحديث عن الموت يقال حتى يهرب الناس من الدنيا ويترك العمل، أم الحديث عن الموت يقال حتى يعني يستيقظ الإيمان في نفوس الناس ويحفزهم إلى العمل الصالح وإلى العمل في الدنيا أيضا الذي يرجون فيه ثواب الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الحديث عن الأجساد في القبور وماذا يفعل بها الدود وما أشبه ذلك، فهذا مما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أن هذا ليس من التدين الصحيح. أيضا قضية تحديث المعلومات والمؤسسات، نحن في عصر المعلومات، كثير من المعلومات التي تحدث عنها طلبة العلم معلومات قديمة، ربما هناك معلومات جديدة، كتب طبعات، حقائق ظهرت. وأيضا يعني ضمن هذا التحديث نشير إلى قضية الاستفادة من الوسائل الحديثة، يعني تحديث الوسائل. فنحن في عصر القنوات الفضائية، بعض الأخوة يعتب على مثلا الظهور في القنوات، وأقول هذا من تقريب العلم الذي كان عمر رضي الله عنه يقول يفهمها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. أيضا الإنترنت، الكمبيوتر، الوسائل الحديثة لحفظ العلوم أو ضبطها أو تقريبها. قضية الإيجابية والتفاؤل، أعتقد أخي فهد أن كثيرا من الناس اليوم يعني يشعرون بقدر كبير من اليأس ويحاولون أن يختصروا الأمة في أزمة معينة، وهذا خطأ في نظري. أنه يجب أن لا نختصر أو نحدد الأمة في أزمات، يوجد أزمات في العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان وأماكن كثيرة جدا، لكن علينا أن ندرك أن الأمة أوسع من ذلك. عندك 1,300,000,000 إنسان، فيهم عباد وزهاد وصلحاء وأتقياء وتجار وعقلاء ومخلصين ودعاة وجنود مجهولون وجنود ظاهرون. ولذلك علينا أن لا نبالغ في التشاؤم ونفرط في ذلك، علينا أن نكون معتدلين في الخوف، وهذا جانب مهم جدا. يعني أعتقد أن جزء من الرفض حتى تجديد الخطاب الديني سببه أحيانا شدة الخوف، الخوف المعتاد المطلوب، لكن الخوف إذا زاد يجعل الإنسان كلما قيل له عن مشروع فيه خير للأمة قال نعم ولكن أخاف. ولذلك قلت لبعض الأخوة يوم من الأيام احسب كم تقول أخاف من مرة في اليوم، ستجد أنك تقولها مرات كثيرة جدا. كل شيء فيه جانب خوف، لكن ينبغي على الإنسان أن يكون معتدلا بين المخاوف التي يخشاها من وراء فعل وبين التوقعات الإيجابية التي تحدث. أيضا عدم التعامل بلغة واحدة، وأظن هذا الذي أشرت إليه أنت قبل قليل، يعني لغة السياسة مثلا. نعم السياسة جزء من الدين، لكن السياسة ليست هي الدين كله، ولذلك يجب أن يكون هناك التعامل بأكثر من لغة. البعض قد يتعامل بلغة القضايا والمسائل الشخصية أو لغة السلوك الخاص أو لغة العلم الأكاديمي البحث، ينبغي أن يكون هناك نوع من المسارات المتعددة وعدم التعامل بلغة خاصة. قضية المصداقية والقدوة، يعني وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أن يكون القائمون على الدعوة والخطاب الإسلامي قدوة في أقوالهم وأعمالهم. أيضا قضية أختم بها أراك تشير إلي، قضية تجديد اللغة، اللغة مهمة جدا، يعني جودة اللغة، سلاسة اللغة، الاستشهادات، التنويع، يعني هذا مهم جدا أن يكون هناك نوع من التحديث ومخاطبة الناس بهذه الوسائل.
وأنا
بقي كلمة إذا بقي نص دقيقة أقول الهوة سحيقة بيننا وبين الغرب اليوم. إذا أردنا أو نظرنا إلى إمكانية أن نصل إليهم من خلال نفس الوسائل والتقنية والعلوم فأظن أننا سنحتاج إلى قرون، لكن نستطيع أن نسبقهم من خلال ضخ روح جديدة في العلم الشرعي والدعوة والخطاب الديني تجعلنا نملك ما لا يملكون وتجعلهم يأتون إلينا وهم صاغرون.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن فهد العودة. يبقى أن نشير إلى أننا سنصحبكم بدءا من الغد إن شاء الله من الاستوديو البث في جدة. أكرر شكري باسم الشيخ وباسمكم جميعا للفريق العامل معنا في استوديو الرياض، ونلتقيكم غدا بمشيئة الله عز وجل في نفس التوقيت. أما موضوع الحلقة فيشير إليه الشيخ أنه سيكون عن الحوار، نلتقيكم مع الحوار غدا. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
السلام.